أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثامن وفيه شرح كتاب العدد من زاد المستقنع.
ثم قال: والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرقب في النظر إليها، هذا ضابطه، اجتناب ما يدعو إلى جماعها، مثل التزين. فالرجل مثلا إذا دخل بيته ووجد زوجته متجملة بالحلي واللباس الحسن، فهذا يدعو إلى جماعها، فلا يجوز أن تتزين أو تتجمل بهذا التجمل. ويرقب في النظر إليها كذلك، فإن المرأة إذا أتت إلى زوجها بثياب جميلة حسنة وعلى يديها الحلي، فإنه يرغب النظر إليها، وذلك فيما يأتي. قال رحمه الله: إلى جماعه ويرغب في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين والحناء وما صبغ للزينة وحلي وكحل أسود، هذا هو الإحداد، أن تدع ما يأتي. أولا جميع ثياب الزينة، فلا تتزين، وعلامة ذلك أن يقال إذا رؤيت المرأة قل هذه المرأة متجملة، كأنما تريد أن تذهب إلى دعوة. أما الثياب العادية التي جرت العادة بأن النساء يلبسنها في البيت ولا يهتممن بها، فهذا لا بأس به. كذلك أيضا الطيب، هذا من الإحداد، أن تتجنب المحادة جميع أنواع الطيب، مثل البخور، دهن العود، الورد وغير ذلك، كل أنواع الطيب، إلا إذا طهرت من الحيض فلا بأس أن تتطيب بالعود، يعني البخور، من أجل إزالة الرائحة الكريهة التي أبقاها الحيض. الطيب يشمل ما ظهر لونه وما لم يظهر، فالعمدة إذن على إيش؟ على الرائحة. وهنا سؤال: هل الشامبو والصابون الممسك يدخل في هذا أو لا يدخل؟ فالجواب لا، لا يدخل، لأن الشامبو لا يتخذ للتطيب، إنما هو لنكهته ورائحته. وكذلك يقال في الصابون الممسك، وهذا الذي قلناه هنا نقوله أيضا في الإحرام، فالإحرام لا يمنع من استعمال الصابون الممسك، ويسمى عند الناس إيش؟ لا غير لوكس. إيه نعم، ها
لوكس
أي على كل حال هو وما شابهه لا يضر. هذا ما تتجنبه، الثياب الجميلة. الثاني الطيب بجميع أنواعه، ويستثنى إيش؟ البخور إذا طهرت من الحيض لإزالة رائحة الحيض. الثالث التحسين، التحسين يشمل ما يحسن به الوجه، مثل المكياج، أو تحمر به الشفاه، أو تكحل به العيون، أو تخضب به الأطراف كالحناء. المهم كل تحسين فإنها ممنوعة منه. الرابع يقول المؤرخ رحمه الله: ما صبغ للزينة، هذا داخل فيما سبق ثياب الزينة. الحلي، الرابع الحلي بجميع أنواعه، سواء كان حلي أذن أو حلي رقبة أو حلي صدر أو حلي يد أو حلي رجل، المهم الحلي بجميع أنواعه تمنع منه. الخواتم تمنع أو لا تمنع؟ تمنع لأنه حلي. الساعة تمنع لأن المرأة تتحلى بها، وعليه فنقول إذا احتاجت إلى الساعة تجعلها في الجيب لا تجعلها في اليد. طيب الكحل، الكحل الأسود داخل في التحسين، من جنس المكياج وتحمير الشفاه وما أشبهه، هو أيضا ممنوع لأنه داخل في التحسين. التوت قال لا توتي، وهو معدن معروف تكحل به العين عن الرمد وغير الرمد، هذا لا بأس به. لماذا؟ لأنه ليس له لون، ليس له لون، فما فيه إلا الاستشفاء فقط. طيب القطرات بأنواعها التي تقطر بالعين جائزة أو غير جائزة؟ جائزة، حتى لو فرض أنها وسعت العين وأزالت حمرة العين لا بأس، لأن هذا لا يحصل به التحسين الذي يحصل بالكحل. طيب التقطير في الأذن جائز، نعم. وقول لا لا توتي ونحو يعني مما لا يظهر له لون، كالصبر. الصبر هذا معروف أنه تداوى به العين لكن بمقياس معلوم، وهنا يجب التحرز من زيادته، لأنه إذا زاد ربما يعمي العين. ولا نقاب، يعني لا تمنع من النقاب بخلاف المحرمة فإنها تمنع من النقاب. وقد ذكر بعض العلماء رحمهم الله أن المحادة تمتنع من النقاب كما تمتنع المحرمة، وهذا غلط، لأنه لا قياس بالعبادات. وعلى هذا فيجوز للمرأة المحادة أن تنتقب. طيب البرقع مثل النقاب أو لا؟ ليس مثله، لأن البرقع يعتبر من التجمل، لأنه أجمل من النقاب. النقاب هو الغطاء نفسه ينقب للعين فقط، لكن البرقع يزخرف ويحسن وينشأ بالتلوين، فهو من باب الجمال. قال وأبيض، يعني ولا يلزمها اجتناب الأبيض، فللمحادة أن تلبس الأبيض. وفي هذا القول نظر، لأن الأبيض في عرفنا زينة ولا غير زينة؟ يعتبر زينة، فلا يجوز لبسه. لعله في عرف المؤلف رحمه الله ومن قبله لا يعتبرونه زينة فأباحوه، لكننا نسلك الخطوط والضوابط دون المسائل الفردية، فنقول كل شيء فيه تجميل أو جمال فإن على المحادة أن تتجنبه. طيب إذا قال قائل ما هي الحكمة من ذلك؟ الحكمة إظهار حقوق الزوج، وأنها لا ترغب الأزواج وتبتعد عن كل شيء يدعو إلى خطبتها، هذا هو الحكمة. وقد كانوا في الجاهلية يفعلون أشياء منكرة عظيمة، إذا مات الميت جعلوا المرأة في حفش بيتها، يعني في خيمة صغيرة سيئة في وسط البيت، ومنعوها من الماء إلا للشرب، ومنعوها من الطيب، حتى إنها تنتن من رائحة القذر ورائحة الحيض، حتى إنها لو تمسحت بعصفور مات العصفور من شدة النتن والرائحة، تبقى سنة كاملة، وإذا انتهت المدة خرجت من هذا الحفش. ثم أعطوها بعرة، بعرة بعير، أتعرفون البعرة؟ أكثركم يعرفها وبعضكم منكم لا يعرفها، لكن هي روث البعير الذي يخرج من دبره، أعطوها بعرة فرمت بها هكذا، إشارة إلى أن كل ما مر عليها لا يساوي رميها بهذه البعرة. الدين الإسلامي والحمد لله ينهى عن هذا العمل ويحرمه، لكنه يمنع من إيش؟ التجمل والتعرض للخطاب. طيب يقول مالك في أول الفصل مدة العدة، إذا قدرنا أن المرأة لم تعلم بموت زوجها إلا بعد مضي 5 أشهر، فهل تقضي الإحداد أو لا تقضي؟ لا تقضي، لأن الإحداد تبع العدة. ولو قدرنا أن المرأة حامل فوضعت بعد موت زوجها بأسبوع مثلا، هل يلزمها أن تكمل الإحداد 4 أشهر و10 أيام؟ لا، لأن الإحداد تابع للعدة. طيب، ولو مات زوجها قبل أن يخلو بها، هل عليها الإحداد؟ نعم،
ليس عليها. لا،
عقد على امرأة ومات قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها، على الإحداد أو لا؟ أليس عليها العدة يا جماعة؟ طيب، الإحداد يتبع العدة، عليها الإحداد؟ عليها عدة. كيف يا غانم مصمم؟ لقد نسيت، الموت لا يشترط له خلوة ولا وطي ولا شيء، مجرد العقد يجب تجب العدة. ها، ذكرت؟ طيب، إذا كان كذلك فيلزمه الإحداد، لأن الإحداد تابع للعدة. قال المؤلف رحمه الله: وأبيض ولو كان حسنا. لو هذه إشارة خلاف، والصواب أن الأبيض إذا كان يعد من ثياب الجمال فإنه لا يجوز للمحادة. أسئلة 5 دقائق. نعم، المكياج إذا قال الأطباء إنه لا يضر فلا بأس به، إلا لمن تمنع من الطيب، من التجمل كالمحادة. لكن ذكر لي أنه يؤثر على البشرة بعد زمن بعيد، فإذا ثبت هذا صار حراما. نعم،
الشامبو والصابون يعني من جمال رائحته قد يعني يدعو إلى جمال المرأة.
والله يمكن إذا كان شابا ما أدري. الشامبو يقول الشامبو والصابون إذا كان له رائحة قد يدعو إلى الجمال، فأقول إذا كان شابا يمكن، والشاب كلش يدعوه للجماعة ما فيها. لكن على كل حال، هل يعد هذا طيبا؟ لا يعد طيبا، فالطيب ما عده الناس طيبا وهذا لا يعد طيبا. والأصل الحل والتحريم، الحل إذا لا يمكن أن نحرم شيئا الأصل فيه الحل إلا بدليل. قال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. واضح؟ نعم.
لو خرجت امرأة بهذا
الرائحة، إيش؟
لو خرجت امرأة مسلمة بهذه الرائحة وتشب منها وفتنت
بها، أي هذا لا يجوز. هذا ربما نقول يعني مثلا لو يعني دهنت بالشامبو أو غسلت بالصابون وظهرت الرائحة بحيث لا تمر من عند الرجال إلا يشمون رائحتها، فهنا نمنعها لأجل الفتنة، ولذلك ربما نمنعها من إظهار الخاتم. فقال الله عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قال العلماء: المرأة يكون عليها خلخال في الساق زي السوار في اليد، فإذا مشت وضربت برجلها سمع الخلخال، فهذا حرام لأنه فتنة. نعم،
شيخ بارك الله فيك، هل نمنع المرأة أن تخرج من بيتها
في الإحداث؟ أي نعم، سيأتينا في الفصل اللي بعده، الفصل اللي بعده ذكره المؤلف. نعم،
ذكر النقاب للزينة.
ها؟
ذكر النقاب للزينة.
للزينة يمنع، يعني لو فرض أنه جاء وقت من الأوقات وصار النقاب يعتبر من الزينة منعناه، لأن عندنا قواعد عامة. النقاب هل تقولون إنه حرام أو غير حرام؟ نقول الأصل أنه غير حرام، لأنه يستعمل في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدليل أنه قال في المحرمة لا تنتقب. لكن في وقتنا الحاضر لا ينبغي أن نفتي بجوازه، نمسك لأن النساء توسعن في ذلك، صارت المرأة تنتقب، أول ما تنتقب تظهر العين أو نصفها، ثم تظهر العين كلها، ثم العين والجفن، ثم العين والحاجب، ثم العين وبعض الجبهة، ثم اللثام. اللثام يعني هكذا، نعم، توسعنا. والشيء المباح إذا خيف أن يقع الناس في محرم يمنع، وإن كان في الأصل مباحا. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع ما هو أشد من هذا، لما كثر الطلاق الثلاث في عهده، والطلاق الثلاث بفم واحد محرم، لأنه استعجال لمنع إنسان نفسه مما أحل الله له، رأى أن يمضيه عليهم وأن يمنع الرجل من مراجعة زوجته مع أن له الحق في المراجعة. مثال ذلك، قال رجل لزوجته: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذا حرام. في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر كان هذا الطلاق واحدة، لكن كثر الطلاق كثر الطلاق، فرأى عمر بسياسته الحكيمة أن يمنع الزوج من المراجعة، قال لك: أنت اللي ضيقت على نفسك ومنعه من المراجعة، فتبعه الناس في هذا. وقالوا إن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا بفم واحد حرمت عليه. ونعم، والصواب أن نقول لا نقول حرمت عليه، بل نقول منع من مراجعتها، لأن المنع هنا سياسة. انتبهوا لهذه النقطة المفيدة. عمر رضي الله عنه لم يمنع الرجل من الرجوع إلى زوجته إذا طلقها ثلاثا لأنها تحرم عليه، لكن منعه لئلا يعتاد الناس هذا العمل، أرجو الانتباه. ولهذا قال: أرى الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه عليهم. الآن في عهدنا كثر الطلاق في الحيض، وكثر الطلاق في طهر جامعة فيه، كثر كثرة عظيمة. لماذا؟ لأن الناس أفتوا بأن الطلاق في الحيض لا يقع. فيليتنا نقول الطلاق في الحيض واقع، لأنك أنت الذي اخترته لنفسك فيقع، وإن كان في الأصل لا يقع فإننا نوقعه. هذا إذا كنا نقول بعدم وقوع الطلاق في الحيض، ولكن القول في هذا يعتبر شاذا بالنسبة لأقوال العلماء، لا بالنسبة للدليل، لكن بالنسبة لأقوال العلماء. أكثر الأمة من أئمة وتابعين يقولون إن الطلاق في الحيض واقع، إن الطلاق في الحيض واقع. ولقد رأيت كلام للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مجلة الجامعة الإسلامية يقول بوقوعه في الحيض، ويعلل ذلك بأن الذين يطلقون في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يسألون هل طلقوا في الحيض أم لا، بل يمضى عليهم الطلاق. لكنه في النهاية أخيرا صار يفتي بعدم الوقوع. لكن هذه الفتوى أتدرون ماذا حصل منها؟ حصل منها التلاعب، وكثر الطلاق في الحيض، ولم يتقوا الله عز وجل. والله تعالى يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا، وهذا لم يتق الله، فلا ينبغي أن نجعل له مخرجا، لأنه هو الذي ضيق على نفسه. صار الناس الآن يتلاعبون، يأتي الإنسان قد طلق زوجته قبل 20 سنة في حيض، ثم طلقها ثانية، ثم طلقها الثالثة. إذا طلقها الثالثة ماذا يكون؟ تحرم عليه حتى تنكح زوجة غيره. فيأتي إذا ضاق به الأمر يقول: أنا طلقتها الثالثة لكن الأولى في حيض، علشان إيه؟ علشان يقول ما مضى إلا طلقتان فأريد الرجوع. مثل هذا نفتيه، وأخبركم عن نفسي، نفتيه بأن الطلاق الأول الواقع في الحيض واقع ويحسب عليه. لماذا؟ لأن رجل التزمه، وأنا أعتقد أنه لو انتهت عدتها في ذلك الوقت ثم تزوجها رجل آخر لم يأتي الزوج ويقول أنت تزوجت امرأتي أبدا، ولا يعرف الناس القول بأن طلاق الحيض الطلاق في الحيض لا يقع، فصار تلاعب من الناس، صار تلاعب. الآن تأتيك المحضر الذي يؤخذ على الزوج فيقال هل طلقتها بعد الدخول أو قبل؟ قال بعد الدخول. طلقتها في حيض أو في طهر؟ قال في طهر. جامعتها في أم جامع؟ قال جامعت. وهلما جرى سلسلة من الاستفهامات التي أجزم جزما أنها لم تكن في عهد الصحابة، وأن الأصل في الطلاق أنه واقع صحيح لا حاجة أن نسأل. أرأيتم لو جاء إنسان وقال مات ميت عن أمه وأبيه وأخيه، هل نقول هل الأب كافر ولا مسلم؟ لأنه إذا قال مسلم صار التعصيب لأخيه، وإذا قال كافر سقط الأخ. نعم، لأنه إذا كان كافرا صار التعصيب للأخ، وإذا كان مسلما سقط الأخ. هل نحن نسأل هذا السؤال؟ أبدا. والأصل عدم وجود المانع، فلا حاجة أن نسأل المطلقين هذه الأسئلة التي لا نهاية لها والتي لا أصل لها، وإنما تفتح باب الحيل على المطلقين. لذلك لو تبنى المفتون الآن الذين يفتون بعدم وقوع الطلاق في الحيض لو تبينوا الإلزام به أخذا بسياسة عمر رضي الله عنه، أو تبنوا أن الطلاق الثلاث واقع أخذا بسياسة عمر لأنه كثر فيهم. الآن الواحد يدخل إلى بيته يريد فنجان شاهي، يقول للزوجة هاتينا شاهي، الغاز خالص ما في غاز، من الشاهي؟ أجيبوا جماعة. نعم ما في شيء. أبطت المرأة جالمة، وين الشاهي؟ قال والله الغاز ما في شيء، ما في غاز. بعد ما ولعت النار طفر، قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق يا بنت الفلان بنت الفلان. مثل هذا نقول الله بلد سلام رح، أنت طلقت في غضب ما عليك شيء، أو نقول أنت طلقت ثلاث مع هي واحدة، ما يصير هذا. لا، تلاعب بالطلاق، تلاعب بالحدود. كنت أراجع شرح ابن رجب رحمه الله على حديث قال لا تغضب، فرأيته يشدد في أن الطلاق يقع في الغضب ويقول لا بد أن يقع في الغضب ولا نسأل شديد ما شديد، خلافا لشيخه ابن القيم رحمه الله ولشيخ شيخه ابن تيمية رحمه الله، فإنهما يريان أن الغضب إذا كان الإنسان لا يملك نفسه معه لا يقع به الطلاق، لأنه كالمكره، لكن هو لا، سد الباب نهائيا، ولعله يريد سد ذرائع، لعله يريد سد ذرائع. فالمهم يا إخواننا هذه المسائل يجب على طالب العلم أن لا ينظر إلى العلم نظرة خبرية فقط أو علمية فقط، يجب أن ينظر إليه نظرة علم وتربية. إذا كان الإفتاء بهذا القول يفسد الناس وإن كان يعتقد صحيحا فله أن يمنع. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يعتقد أن هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم هو الصحيح، ومع ذلك امتنع منه خوفا من الفتنة؟ هذه المسائل تخفى على كثير من طلبة العلم ولا يبالي، وهذا غلط. وما أحسن ما قال ابن مسعود كيف بكم إذا كثر القراء وقل الفقهاء. القراء من عندهم علم، الفقهاء من عندهم حكمة. إذا كثر القراء لكن ما في حكمة صار ضرر، صار ضرر عظيم. بل إننا رأينا الآن في وقتنا هذا من يفتي بأقوال شاذة بعيدة عن الصواب تسهيلا على الناس، وهذا غلط. الواجب حمل الناس على ما تقتضي الأدلة، وإن شق عليهم في أول مرة فسيكون في النهاية سهلا. هذه في الواقع نصيحة ينبغي لطالب العلم أن يجعلها على بال، وأن لا يهمل النظر للمستقبل. يجي إنسان نطلق الثالثة واقع الآن في الفخ كما يقولون، ثم يجي يستفتي، والله أنا طلقت زوجتي من 20 سنة في حيض. يريد منا أن نقول نعم لا طلاق، وبعد 5 سنوات طلقتها في طهر جمعت فيه. يريد أن نقول نعم لا طلاق، وهذه المرة غضبت غضب شديد وطلقتها. يريد منا أن نقول لا طلاق، معناه كل الطلقات راحت. هذا مو صحيح أبدا. وأنا ألزم من طلق في حيض بعد انتهاء المدة العدة، ألزمه بوقوع الطلاق، وأقول أرأيت لو أن أحدا تزوجها بعد انقضاء عدتها أتخاصمه وتقول هذه زوجتي؟ ما تقول هذا. أما لما ضاقت بك الحيل تجي لما تقول والله طلقتها بحيض، ما هو صحيح. أحد علماء نجد البارزين وأظن عبد الله بابطير رحمه الله قال إن الناس إذا طلقوا 3 وضاقت بهم الحيلة، جاء الزوج وقال الله والله هذا العقد هذا النكاح تزوجتها بشهود بشاهدين، أحدهما يشرب الدخان، أحدهما يشرب الدخان علشان إيش؟ علشان يصير ما هو بعدل، فيكون النكاح فاسدا والطلاق في النكاح فاسد ما يقع. هكذا يريد، فيقول يتحيلون. الآن صاروا يتحيلون بطريق آخر، طلقتها في حيض، طلقتها بدون جامعة فيه، طلقتها في غضب شديد. فصار العامي الذي لا يعرف كوعه من كرسوعه في هذه المسألة فقيها، كفقه شيخ الإسلام ابن تيمية، كل ما من أجل الهوى. ولا أدري هل تعرفون الكوع من الكرسوع؟ تعرفوا يا غان؟ أخشى أن تقول هذه يلزمها العدة. من يعرف الكوع من الكرسوع؟ تعرفوا يا يحيى؟ طيب اللي عرفه من قبل لا يقول عرفته، لكن الذي لم يعرفه حتى الآن يجب أن يعرفه، لأن هذا مثل شائع، فلان لا يعرف كوعه من كرسوعه. ماجد عبد الله القاضي يعرفه ولا لا؟ نسيته. طيب الناس كغير العالم. وش اسمك؟ يلا عدنان، تعرفه؟ ما تعرفه؟ أخوك وليد موجود؟ ها؟ تعرفه؟ تظن؟ عطنا الظن ويجيب الله العلم. وين؟ أي ما عرفته. هذا المرفق. وين؟ ها؟
عند الساعة.
عند الساعة. عند الساعة.
عند الساعة ذي؟ طيب كم عند الساعة وشلون؟ يعني هذا اليد، هذا الآن، هذه يدي. هذا. ها؟ هذا كوع. أين الكرسوع؟ هذا. طيب تمام. الرسق ما بينهما. وفي هذا يقول وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسق ما وسط. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسق ما وسط. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. عرفت هذا يا يحيى؟ الكوع من الكرسوع أين هو؟ أين؟ أي طرف الذراع مما يلي الإبهام، الكرسوع طرفه مما يلي الخنصر، الرسق ما بينهما الوسط. ولهذا تجدون في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده إذا قام في الصلاة على الرسل هذا. نعم البوع العظمى الذي يلي إبهام الرجل وهو غير الكعب الذي يلي الإبهام ببوع. فخذ بالعلم واحذر من الغلط. انتهى الوقت الظاهر. وش اللي راح علينا الحين؟ درس كامل الأصول. لا العبرة بساعة يا عبد الله. نعم كم ساعك الحين؟ أسألك باقي كم يا حين؟ أي أنا عندي 9:41 ثلاث دقائق بيني وبينك. عدل ساعك ولا أعدل ساعتي ولا بينهما؟ طيب نعم. ايش
يعني استعمال الكحل للرجال هل يعني
يسأل عن استعمال الكحل للرجال؟ اما الشاب فلا نرى ان يكتحل اطلاقا، وذلك لما يحصل به من الفتنه ولما يساء به الظن، فلا يجوز للشاب ان يكتحل. والعله ظاهره لانه يساء به الظن وتحصل به الفتنه. أما بالنسبة للشيخ الكبير فلا بأس لكن ليس بسنة. وأما الاكتحال بالصبر وشبه مما لا يحصل به لون فهذا لا بأس به للرجال الشباب والكبار.
الشاب الأمرد ولا الشاب العادي؟
إيش؟
يعني الأمرد ولا الكبير يعني؟ دون
لا
فوق البلوغ.
ها؟
يعني الشاب الكبير يعني ثلاثينات.
ما هو هذا مو شاب. كم عمرك أنت؟
يعني
كم عمرك أنت؟
27.
إذا تريد أن تكون شاباً؟ المهم أن مرادنا بذلك الأمرض، لأنه هو الفتنة.
وغيره ممكن يستعمل.
أما الشاب اللي تعتبره أنت شاباً وهو كهل، نعم، فهذا لا بأس به، ما في فتنة إن شاء الله. نعم. أي نعم. العدسات اللاصقة إذا لم يكن على العين ضرر، يعني قرر الأطباء أن ما في ضرر، ولم تخرج العين عن مشابهة أعين البشر، لا بأس بها. أحيانا تكون المرأة في سواد عينها شيء من البياض أو الشهبة أو ما أشبه ذلك، فتضع اللاصقة البنية تتجمل بها، هذه مثل الكحل لأنها تزول ما فيها تغيير لخلق الله. لكن يشترط أن يقرر الأطباء أنه إيش؟ أنها لا تضر العين. أما تلك المرأة التي إذا لبست ثوبا أخضر جابت لاصقة خضراء، أحمر لاصقة حمراء، أو تأتي بلواصق تجعل عينها كعين القط، أتعرف القط ما هو؟ كيف؟ إيش؟ القطوة. طيب، وتعرف بالهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجس. وتعرف لغة بالبس، البس يعني الهرة. أي نعم نعم.
متى يبدأ الإحداد؟ وهل لو علمت المرأة بعد موت الزوج بشهر هل ينقص من المدة؟
سبحان الله يا فيصل، أين أنت؟ هذا شرحناه بالأمس. العبرة بالعدة من وقت الفراق بموت أو حياة. فلو طلق الرجل زوجته وهي لم تعلم وحاضت بعد طلاقه 3 حيض انقضت العدة، وكذلك الإحداد تبع العدة. لو مات زوجها الغائب ولم تعلم إلا بعد مضي 5 أشهر فلا عدة ولا إحداد، لأن الإحداد تابع للعدة.
لو علمت بعد شهر
بقى لها 3 أشهر وعشرة أيام.
طيب آخر يوم بغياب الشمس؟
أي نعم، يعني معناه أنه يكمل اليوم. نعم. إيش؟
تركيب الأظافر.
تركيب الأظافر. وشلون؟ يعني مثلا ظفر انقشع وحطت بداله؟ حط بداله؟
لا يا شيخ، الآن انواع الأظافر هذه بالصرف أو كذا يركب الأظافر فيكون طويل.
سبحان الله. أهكذا وجد؟ أهكذا وجد؟ أهكذا وجد؟
ها؟
هذا خلاف الفطرة. إذا كان الظفر الأصلي مأمور بالإنسان بتقليمه، كيف يضاف إلى شيء آخر؟ هذا أرى أن هذا غير جائز، وأنه يجب التشديد فيه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الظفر مثل الحبشة، محذرة من إطالة الأظفار. ولكن تأكد لي إن هذا صحيح أو لا. صحيح؟ الله يركب تركيب الشيء، ما هو الظفر الحقيقي. يعني مثل الوصل، مثل وصل شعر الرأس. اللهم عافنا. انتهى الوقت ولا لا عبد الله؟ انتهى حتى على ساعتك. طيب نعم.
فصل.
فصل. واجب عدة وفاة بالمنزل حيث وجبت، حيث حولت خوفا أو قهرا أو بحق سفرت حيث شاءت، ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا، وإن تركت الإحداد أتمت وتمت عدتها في زمانها.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن المرأة المحادة تتجنب أشياء. يلا أحمد. واحد، الطيب بجميع أنواعه، سواء كان ملونا أو غير ملون، وسواء كان بخورا أو دهنا. هذه واحدة. ثانيا،
الملابس
الجميلة. ثالثا،
الحلي بجميع أنواعه.
إيش؟
الحلي.
الحلي بجميع أنواعه. نعم. لا، هذه عبارة عامة، أعم من الحناء. التحسين بالحنة والكحل والمكياج وما أشبه. كم هذه؟
الملابس البيضاء.
لا ذكرنا الملابس الجميلة عامة.
النقاب.
نعم.
النقاب.
إيش؟
النقاب.
النقاب. لا.
البرقع.
لا، هذا داخل في الثياب.
ما يدعو إلى جماعة.
ها؟
ما يدعو إلى جماعة.
لا، هذا الاحتياط عموما. هذه أربعة أشياء تتجنبها المحادة. الخامس، الخروج من البيت. الخامس، الخروج من البيت، وقد ذكره في الفصل التالي. فصل. وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت، يعني حيث وجبت العدة، يعني أن المرأة إذا وجبت عليها عدة الوفاة وهي في منزل وجب أن تعتد في نفس المنزل، لقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فتبقى في المنزل الذي مات زوجها وهي فيه ساكنة. أما إذا كان وجودها في البيت أو في المكان حين مات زوجها لعارض، فإنها تعود إلى مسكنها الأصلي. مثاله: امرأة ذهبت تزور جيرانها، ثم أتاها خبر موت زوجها، هل تبقى عند جيرانها أو ترجع إلى منزلها الأصلي؟
الثاني،
ترجع إلى منزلها الأصلي، لأن وجودها الآن عارض. كذلك لو فرض أن امرأة مع زوجها تمرضه في المستشفى، ومات الزوج وهي في المستشفى، هل نقول تبقى في المستشفى لأن زوجها مات وهي فيه، أو ترجع إلى مسكنها الأصلي؟ ترجع إلى مسكنها الأصلي. فإن مات زوجها ولها مسكنان فلها أن تعتد في أيه ما شاءت، إما الشمالي أو الجنوبي. طيب، فإن مات زوجها وهي في زيارة لأهلها لمدة شهر أو شهرين مثلا، ثم مات الزوج أثناء المدة، فهل ترجع إلى مسكنها الأصلي أو تبقى عند أهلها؟ عجيب الإجماع. الأول ترجع إلى منزلها الأول لأن وجودها عند أهلها عارض وليس هو الأصل. طيب، فإن مات زوجها وهي في البر قد سافرت معه، فهل تبقى في البلد الذي كانت فيه أو ترجع إلى بلد الأصل؟ قال العلماء إن كانت لم تتجاوز مسافة القصر عادت إلى منزل الأصل، وإن تجاوزت القصر خيرت بين أن تبقى في البلد الذي سافرت إليه أو ترجع إلى بلدها الأصلي. فإن تحولت خوفا، تحولت أي تحولت عن منزلها الذي مات زوجها وهي فيه خوفا، خوفا على إيش؟ خوفا على نفسها أو على مالها أو على عقلها، بأن لم يكن معها أحد في البيت، فخافت إن بقيت بالبيت أن تستوحش، أو خافت من اللصوص، أو خافت من الفجرة، فلها أن تنتقل عنه. إذن كلمة خوفا مقيدة ولا غير مقيدة؟ غير مقيدة، سواء خوفا على عرضها أو على عقلها أو على مالها فإنها تتحول. اعتد يقول مالك رحمه الله اعتدت حيث شاءت، انتقلت حيث شاءت، انتقلت من مكانها الأصلي إلى أي مكان شاءت. وقال بعض أهل العلم يجب أن تنتقل إلى أقرب مكان لمنزلها الأول، ولكن الصواب ما قاله المؤلف أنها تنتقل حيث شاءت، لأنه لما سقط عنها البقاء في هذا المنزل لتعذر البقاء فيه صارت حرة تنتقل حيث شاءت. يقول تحولت خوفا أو قهرا، يعني أجبرت على أن تقوم فلها أن تحتد حيث شاءت، أو بحق بأن كان البيت مستأجرا فتمت مدة الإجارة وهي في الإحتياج وقال لها صاحب البيت اخرجي، فهنا تحولت بحق أو بغير حق. أجيبوا جماعة، بحق تنتقل حيث شاءت لأنه سقط عنها الوجوب لتعذر بقائها في المكان. ثم قال ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا. لها الضمير يعود على المرأة المحاجة، الخروج يعني من المنزل لحاجتها نهارا لا ليلا. ووجه التفريق بين الليل والنهار أن النهار آمن من الليل، لأن الليل إذا خرج فيه المرأة وحدها فعليها خطر، لكن النهار الناس يمشون في الأسواق والخوف عليها ضعيف، فلذلك أبيح لها أن تخرج للحاجة. والحاجة لها أمثلة، منها أن تخرج لتشتري حوائج البيت من الخبز واللحم وما أشبه ذلك فلها أن تخرج، أن تخرج لرعي غنمها إذا كان لها غنم وليس لها راعي فتخرج ترعى الغنم في النهار وترجع في الليل، ومنها أن تكون مدرسة فتخرج للتدريس في الليل في النهار، ومنها أن تكون دارسة فتخرج للدراسة في النهار لا في الليل. أما الليل فلا تخرج من المنزل إلا للضرورة، والضرورة معناه أن بقاءها في المنزل يكون فيه ضرر عليها. مثال الضرورة أن تكثر الأمطار
وتخاف أن يسقط عليها البيت، هذا ضرورة. ومن الضرورة أن يتسور عليها اللص فتهرب. ومن الضرورة أن تشتعل النار في جانب البيت فتخرج. فصار خروج المرأة المحادة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول أن لا يكون ضرورة ولا حاجة فالخروج حرام. الثاني أن يكون حاجة لا ضرورة فهو جائز في النهار ممنوع في الليل. الثالث أن يكون للضرورة فهذا جائز الليل والنهار. فإن قال قائل هل من الحاجة أن تخرج لتزور أباها المريض؟ فالجواب نعم، هذه حاجة، حاجة من جهة الأب ومن جهة هي. أما هي فستكون قلقة حيث لم ترى في عينها حال أبيها، وأما أبوها فإن قلب الوالد يحن إلى الولد. فنقول لا بأس أن تخرج لتعود أباها إذا مرض أو أمها أو أحد من أقاربه. فالجواب نعم، هذه حاجة، حاجة من جهة الأب ومن جهة هي. أما هي فستكون قلقة حيث لم ترى في عينها حال أبيها، وأما أبوها فإن قلب الوالد يحن إلى الولد. فنقول لا بأس أن تخرج لتعود أباها إذا مرض أو أمها أو أحد من أقاربه، لكن متى؟ في النهار ولا في الليل؟ في النهار. هل من الحاجة إذا خرج أهلها إلى البر للنزهة أن تخرج معهم؟ لا، ليس من الحاجة. حتى لو قالوا يا فلان أخرج معنا فليس من الحاجة. طيب هل من الحاجة إذا ضاق صدرها أن تخرج إلى جارتها في البيت؟ الجواب نعم، الحاجة، لأن أزمة ضيق الصدر قد تتطور إلى مرض نفسي. فإذا ضاق صدرها وخرجت إلى جارتها لتستأنس معها في النهار خاصة فلا بأس. المهم أنه يجوز لها أن تخرج لحاجتها نهارا ولضرورة ليلة. قال وإن تركت الإحداد أثمت وتمت عدتها بمضي زمانها. يعني لو أن المرأة التي توفي عنها زوجها صارت تلبس الثياب الجميلة وتتطيب وتتحلى وتتزين وتخرج من البيت وانتهت 14 أيام، تنتهي العدة أو لا؟ تنتهي. فليس الإحداد شرطا لتمام العدة، ولكن تكون آثمة لأنها تركت الواجب عليها، وترك الواجب يستحق الإثم. أفهمتم يا جماعة؟ طيب إذا لو سألك سائل هل الإحداد شرط لانقضاء العدة؟ فالجواب
لا.
فلو لم تحد وانتهت المدة خرجت من العدة ولكنها آثمة. ثم قال المؤلف رحمه الله باب الاستبراء. الاستبراء طلب البراءة، والمراد طلب براءة الرحم من الحمل، هذا هو الاستبراء، طلب براءة الرحم من الحمل. قال من ملك أمة يوطأ مثلها من صغير، من صغير بيان للمالك، وذكر من صغير وذكر وضدهما ضد الصغير الكبير وضد الذكر الأنثى. حرم عليه وقتها ومقدماته. نعم مقدماته بعد قبل استبرائها. من ملك آمة نفق مثلها، وهي التي تم لها تسع سنين. حرم عليه وقتها ومقدماته، سواء كان المالك صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، لكن الأنثى لا تضر. وسواء ملكها أيضا من صغير أو من كبير أو من ذكر أو من أنثى، فإنه يجب عليه استبراء. استبراءها أساس ذكر الاستبراء. إذا من صغير وكبير يصح أن نفسرها بالمالك وبالمملوك منه، أي بالبائع والمشتري مثلا. مثال ذلك رجل اشترى أمة من صغير، أمة يوقع مثله من صغير، يجب عليها أن يستبرئها، أعني المشتري يستبرئها. ليش؟ خوفا من أن يكون في بطنها ولد. فإذا قال قائل: إذا ملكها من صغير هل يمكن للصغير أن يطاعها؟ يعني ولد صغير له 7 سنوات عنده أمة ورثها من أبيه مثلا، وباعها هذا الصغير، باعها وليه، فهل يجب على المشتري الاستبراء؟ يرى العلماء أن الاستبراء واجب، لأنه ملك تجدد الملك عليه. والقول الثاني أنه لا يجب الاستبراء في هذه الحالة، لأن الاستبراء طلب براءة الرحم من الولد، وهنا لا يمكن أن أمتلك حتى لو وقع هذا الصغير ما ولدت منه. لو قال قائل: الصغير لا يمكن أن تحمل منه، لكن ألا يمكن أن يكون أحد لنا بها؟ فالجواب بلى، لكن الأصل عدم ذلك، الأصل عدم ذلك. كذلك لو ملك أمة من امرأة، إنسان اشترى جارية من امرأة، فإنه يجب استبراءه. مع أن المرأة هل يمكن أن تجامع الجارية؟ لا يمكن أن تجامع، حتى لو حصل استحقاق ما يمكن أن تحمل من ذلك. والقول الثاني أنه إذا ملكها من امرأة لم يجب عليه استبراء، لأن الاستبراء إنما هو لطلب براءة الرحم، وهنا لا حاجة إليه. طيب لو ملك عن الرجل، لكن الرجل قال له إنه لم يجامعه، أو قال إنه استبرأه بحيضة قبل البيع، فهل يستبرئها المشتري أو لا؟ إذا كان البائع غير ثقة فإنه يجب على المشتري استبراء، لأنه لا يثق من قول البائع. وأما إذا كان البائع ثقة يخاف الله عز وجل وقال للمشتري إنه استبراء، أو قال للمشتري إنه لم يجامع، فالمذهب يجب استبراء. والقول الثاني لا يجب، وهو الراجع، لأن المقصود من الاستبراء إيش؟ العلم براءة الرحم. وهنا نعلم أنه ليس فيها حمل، لأن الرجل الذي باعه أخبر بأنه استبرأها، أو أخبر بأنه لم يجامعها، ونحن نثق بقوله، فلا استبراء. طيب، يقول رحمه الله: حرم عليه وطؤها ومقدماته. أما وطؤها فلا إشكال، وأما مقدماته فلسد الذريعة. سدا للذريعة. أتعرفون مقدمات الوطي؟ كالتقبيل والغمز والضم وما أشبه ذلك. قالوا يحرم عليه مقدمات الجماع سدا للذريعة، لأنه ربما لا يملك نفسه إذا قويت شهوته، لا يملك نفسه أن يجامع. ولكن الصواب أن مقدمات الجماع لا تحرم لعموم قول الله تعالى إلا على أزواجهم أو إيش أو ما ملكت أيمانهم، وهذا مالك لليمين، وهذا يمينه مالكة، لكن يمنع من الجماع خوفا من أن يكون في بطنها حمل. فالصواب أن مقدمات لا تحرم. نعم لو قلت أن الرجل ضعيف العزيمة ويخشى على نفسه خشية محققة لو أنه أتى بمقدمات الجماع أن يجامعها، فحينئذ نمنعه، ويكون لكل صورة أو لكل مسألة الحكومة. فإن قال قائل كيف لا تحرم المقدمات مع تحريم الوطن، نقول هذا الحال يحرم وطنها ولا يحرم إيش مقدمات الجماع. هذه الصائمة يحرم مرضها ولا تحرم مقدمات الجماع كالتقبيل وما أشبه ذلك. طيب ومقدماته قبل استبرائها، واستبراء الحامل بوضعها يعني بوضع الحمل، ومن تحيض بحيضة، والآيسة والصغيرة بمضي شهر. فإذا الاستبراء ثلاث أقسام، استبراءها بإيش؟ بوضع الحمل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة أوطاس لا توطأ ذات حمل حتى تضع. الحائض استبراءها بحيضة، لأن الحامل عادة لا تحيض. التي لا تحيض لسبب أو إياس تستبرأ بشهر، لأن الله تعالى جعل الشهر بدل الحيضة في قوله تعالى والذين واللائي يئسن من الحيض من نسائكم أن ترتبوا بعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فهذه أحوال الاستبراء ثلاث فقط: الحامل بوضع الحمل، الآيس والصغيرة بشهر، التي تحيض بحيض. والله أعلم.
نعم.
صلى الله عليه وسلم
لا
توطى
ذات
الحمل
حتى تضع.
نعم.
هل هذا
يدل
على أن الحامل لا
توطى؟ لا، الحامل من الغيب.
نعم.
الحامل من الغيب، لأن هؤلاء نساء، لأن هؤلاء نساء مسبيات قد حملن من أزواجهن، فقال لا توطى حتى تضع. وأما زوجة الإنسان فله أن يطأها إلا أن يضرها. ضرها فلا يجوز، وأما بدون ضرر فهي زوجته. واضح؟ نعم.
إذا وجد مع المحتدة،
إذا
وجد مع المحتدة محرم، هل لها أن تخرج في الليل؟
لا، لا تخرج إلا الضرورة. نعم. حاجة ما دون الضرورة، يعني مثل الجماليات، هذه حاجة. نعم.
تكلم أنه إذا مات زوجها ولها مسكنان فلا تعتد أيهما شاء.
أي مشاء. نعم.
ها؟
لا بأس، لا بأس. تسمى هذا مثلا أسبوع وهذا أسبوع، أو هذا في الليل وهذا في النهار. إن
كان بيتها مثلا في وسط المدينة.
نعم.
معروف يعني في وقتنا الحاضر المدينة يعني في الليل يكون يعني السكان أكثر من النهار.
ما لا
تخرج
من الليل؟ ما تخرج، إلا من الضرورة.
شيخنا الله يحفظك، بالنسبة لتزيين الأسنان أو التركيب، هل هذا يدخل؟
أو إيش؟
تركيب الأسنان.
نعم.
الآن يركبون الأسنان ويزينونها، هل هذا يدخل يحرم أيضا على المستهزة؟
أظن يحرم، هل تنتهي؟ كل شيء فيه تجميل هو حرام إلى أن يتجمل. ارفع صوتك. ارفع يدك. ها.
هل
يعتبر متعدد المساكن متعدد مسكن الأبناء؟ لا، إذا صار لها مسكن مع زوجها ولها أبناء لهم مساكن ما تخرج لأبنائها، تبقى في بيت الزوج. نعم.
وهو
الحامل
هل يؤثر في اختلاف الناس؟
نعم.
وطول
حامل
هل يؤثر في اختلاط
النشأ؟
في
إيش؟
في اختلاط
النشأ. أي نعم، لا يؤثر. الحامل قد أنشأ الله عز وجل على حسب ما أراده سبحانه وتعالى ولا يؤثر، لكن قال الإمام أحمد إن وطء الحامل يزيد الحمل نموا ويزيد في سمعه وبصره. وقد جاء في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. نعم.
المعتدة أجبرتها والديها بالانتقال إليه، فما الحكم
لا يجوز. يقول المرأة المعتدة إذا أجبرها أبوها أو أمها على أن تسكن مع أبيها أو أمها فنقول لا يجوز لهما إجبارها، وإذا أجبرها لم يلزمها أن توافق. لكن إذا أكرهها فحينئذ لا ذنب عليها. نعم.
المعتدة إذا كان في عرف قوم أن لباس معين يعني نوع من اللباس يعني تلتزم بلباس معين؟
لا، المعتدة لا تلتزم بلباس معين خلافا لما كان الناس يعتدونه فيما سبق. يقولون إن المرأة المعتدة من الوفاة لا بد أن تلبس ثوبا أسود أو أخضر، وهذا لا أصل له، تلبس ما شاء من الثياب خلة ثياب الزينة.
المعتدة إذا كانت في بلاد قربة يعني
إذا
بلاد قربة
نعم
ما فيها أهلها ما فيها أهلها
أي نعم يا ساكنة ولا ولا طارق
ساكنة
أي نعم تبقى في مكانها حتى تنتهي ما لم تخف على نفسك.
حكم استعمال حنة للمعتدة
من الوفاة؟
نعم يا شيخ.
هل الحنة تحسين أو لا؟
بالضرورة يا شيخ.
هل الحنة تحسين أو لا؟ ما أسألك عن الضرورة وعدم الضرورة.
نعم تحسين.
إذا ما يجوز؟
العلاج يا شيخ.
إذا كان العلاج فهذا لا بأس. على أني يعني في شك من هذا، لأن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت إن ابنتها مات عنها زوجها وإنها تشتكي عينها أفنبحرها؟ قال لا. فقياس هذا على كبر العين للعلاج أقرب من الإباحة، ولكن لكل حالة حكمها. قد تكون هناك ضرورة بينة والعلاج بالحنة أيضا ناجع، فهنا نجيزها. مثل لو كان لديها مثلا تقشر الجلد يتقشر والحنة يخفف فهذا قد يجيب. نعم.
إذا كان البيت لا يوجد فيه إلا أخوة الزوج وتخشى من دخولهم من عائلها هل يدخل لها الخروج من
عائلها؟ تخشى من دخولهم عليها؟
نعم.
ولو دخل إذا كان ما في خلوة إذا كمان في خلوة وأخو والإخوان هؤلاء وناس انتقاط ما عليها شيء تبقى بعيد انتهى الوقت.
ولي أحسن إليك، أمس الشيخ أخذنا من الحاجات التي تبيحها في المرأة المعتدة تخرج من بيت هذا الشيء إن يضيق صدرها إذا كان عندك زيارات.
ها؟
تذهب عند زيارة.
نعم.
الشيخ لو قال قائل كيف يعني
يجدون والتجمل متصل بالبدن، أما هذا فهو ظرف منفصل محرم
أو بزنا محرم وعكسه البهيمة وغير قبلة ولا موضوعة فمتى
بس
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع. الرضاع مصر الثدي لاستخراج اللبن منه، هذا في اللغة. أما في الشرع فالرضاع أعم من هذا، يشمل مص الثدي وكذلك إسقاء الراضع من إناء أو نحوه، فهو إيصال اللبن إلى الطفل سواء عن طريق الثدي أو عن طريق الأنبوب أو عن طريق الإناء العادي. المهم أن نقول الرضاع هو وصول اللبن إلى إيش؟ إلى الطفل بأي وسيلة. وهذا من النوادر أن يكون المعنى الشرعي أعم من المعنى اللغوي، لأن العادة أن المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي، لكن يأتي أحيانا أن يكون المعنى الشرعي أوسع من المعنى اللغوي. الإيمان مثلا في اللغة التصديق، لكن في الشرع يشمل التصديق والقول والعمل. الرضاع في اللغة مص الثدي، لكن في الشرع أعم من هذا، وهو وصول اللبن إلى معدة الطفل بأي سبب من الأسباب. قال المؤلف: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذه الجملة هي لفظ الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي إذن مسألة بدليلها. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني أن ما حرمه النسب يحرمه الرضاع. فلننظر، ننظر بالحد والعد. بالعد اقرأ الآية الكريمة في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. كم هذه؟ كم؟
سبع.
ثم قال: أمهاتكم التي أرضعنكم، انتقل إلى جنس آخر. فيحرم على الإنسان من الرضاع ما يحرم من النسب. يحرم عليه أمه من الرضاع، بنته من الرضاع، أخته من الرضاع، عمته من الرضاع، خالته من الرضاع، بنت أخته من الرضاع، بنت أخيه من الرضاع، كما في الآية تمام. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وعلى هذا لا تتعب نفسك، إذا سألك سائل عن مسألة فيها رضاء فانظر هل العلاقة بين الراضع ومن أرضعته، هل هي الأمومة، البنوة، الأخوة، العمومة، الخؤولة؟ انظر، لأن الحديث محكم والآية محكمة. فالمحرمات من الرضاع سبع، من النسب سبع. يحرم نظيرهن من الرضاع. واضح ولا غير واضح؟ واضح. طيب، هذا بالنسبة للعد، إلى عددناها: الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخت وبنت الأخ. هذا العد. أما الحد فنقول لدينا ثلاثة: أم مرضعة وصاحب لبن وراضع. كم هؤلاء؟ ثلاثة: أم مرضعة، والثاني صاحب اللبن وهو زوجها أو سيدها، والثالث راضع. كل واحد من الثلاثة له أصول وفروع وحواشي. فالمرضعة لها أصول وفروع وحواشي. من أصول المرضعة؟ آباؤها وأمهاتها وأن علوا. من فروعها؟ أبناؤها وبناتها وأن نزل. من حواشيها؟ إخوانها وأعمامها وأخوالها. صاحب اللبن كذلك له أصول وفروع وحواشي، أليس كذلك؟ من هو صاحب اللبن؟ الزوجة أو السيد؟ فالنفر لها في الزوج لأن السيد موجود غير موجود أو قليل. صاحب اللبن له آباء وأمهات، هؤلاء نسميهم أصولا، له أبناء وبنات فروعا، له إخوة وأعمام وأخوال حواش. طيب بقي الرابع، الرابع له أصول وفروع وحواش، فما هو المؤثر فيه؟ الرضاء. الرضاء لا يؤثر في حواشي وأصول الراضع، لا أثر للرضاء بالنسبة لأصول الراضع وحواشيه، وإنما الذي يتعلق بالرضاء يتعلق بحكم الرضاء الراضع وفروع فقط. بالنسبة للمرضعة يتعلق بأصولها وفروعها وحواشيها، بالنسبة لصاحب اللبن يتعلق بأصوله وفروعه وحواشيه. هذا تقسيم حاصل ويسهل على الإنسان أن يعرف تأثير الرضاع، ما يفكر كثير، لأنه يخرج من تأثير الرضاع من يخرج أصول الراضع وحواشي الراضع، هؤلاء لا علاقة لهم في الرضاع إطلاقا. ينتشر يؤثر الرضاع في الراضع ومن وفروعه. أضرب لهذا مثلا، زيد رضع من هند ولها زوج اسمه خالد، زيد عنده ثلاثة الآن، زيد رضع من هند ولها زوج اسمه خالد، هؤلاء ثلاثة، أليس كذلك؟ طيب أمهات هند هل يؤثر فيهن الرضاع أو لا يؤثر؟ انتبهوا انتبهوا، يؤثر تمام. بنات هند يؤثر فيهن الرضاع؟ يؤثر. طيب خوات هند يؤثر؟ عماتها وخالاتها كذلك. ناتي إلى 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 صاحب اللبن وهو خالد، فننظر هل يؤثر الرضاع في أمهات خالد؟ يؤثر لأنهن أصوله. هل يؤثر في بناته؟ نعم لأنهن فروعه. هل يؤثر في إخوانه؟ نعم لأنهم حواشيه. طيب بقينا الرابع الذي هو زيد، هل يؤثر الرضاع في ذريته؟ نعم. هل يؤثر في إخوانه؟ لا يؤثر، لا يؤثر. ولذلك يجوز لأخ الراضع أن يتزوج من أرضعت أخاه أو لا يجوز؟ يجوز لأخ الراضع أن يتزوج من أرضعت أخاه. لماذا؟ لأن الرضاع لا يؤثر في حواشي الراضع. طيب يجوز لأبي الراضع أن يتزوج من أرضعت ابنه؟ أبوه يجوز لأن الرضاع يؤثر، لا يؤثر في وصول المرتضى الراضع. نعم. طيب هل يجوز لابن الراضع أن يتزوج أخت الراضع من المرأة التي أرضعته؟ لا يجوز. ليش؟ لأنها من فروع الراضع، وفروع الراضع يؤثر فيها الرضاع. اضبطوا هذا علشان
بمجرد ما ترد عليك المسألة تحلها على طول، وإلا في مشكلة الرضاع مشكلة عظيمة. طيب، هذا الرضيع رضع من امرأة اسمها هند مع بنتها عائشة، لكن هند لها بنات من قبل، هل يكن أخوات له؟ لأنهن من فروع المرضعة التي هي هند. طيب، هل يكون أخا للبنات التي بعده؟ نعم، لأنهن من فروع المرضعة. فأنت أضبط هذه الضوابط يتبين لك الأمر بوضوح وبدون تعب في التفكير. طيب، رجل رضع من امرأة لها ابن اسمه علي، ولعلي بنت، هل يجوز للراضع أن يتزوج بنت علي؟ ليش؟ لأنها من فروع المرضعة، واللبن الرضاع يؤثر بالنسبة للمرضعة في أصولها وفروعها وحواشيها. طيب، رجل رضع من امرأة زيد، وكان لزيد امرأة أخرى لها بنات، هل يجوز أن يتزوجهن؟ لا يجوز. ليش؟ لأنهن من فروع صاحب اللبن. أرجو إن شاء الله أن الأمر واضح الآن. طيب، وإن رجعنا إلى عبد فنقول المحرمات بالرضاع سبع كالمحرمات بالنسب. اقرأ الآية: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، نظيرهن من الرضاع تماما حرام. فانظر أيها أسهل لك، الحد أو العد، لكن الحد يحصل لك الجهات التي يؤثر فيها الرضاع أو لا يؤثر. قد يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، النسب يعني القرابة. والمحرم خمس رضعات، بدأ المؤلف بشروط الرضاع المحرم. الرضاع المحرم خمس رضعات، ودليل ذلك ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات محرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. هذا الحديث صحيح وفي مسلم. وعلى هذا فما دون الخمس لا يؤثر، ولكن يبقى النظر ما هي الخمس؟ أهي خمس مصات أو خمسة أنفاس أو خمس وجبات؟ انتبهوا حتى تعرفوا الخلاف. بعضهم قال خمس مصات، وعلى هذا يمكن أن يثبت الرضاع في خلال ثلاث دقائق، لأنه إذا مص ثم بلع ثم مص ثم بلع ثم مص ثم بلع خمس مرات ثبت الرضاع. وبعضهم يقول بل خمسة أنفاس، وعلى هذا فإذا مص ثم بلع ومص وبلع ومص وبلع في نفس واحد ثم أطلق الثدي ثم عاد تكون الثانية هي الثانية رضعة الثانية. وبعضهم يقول خمس رضعات أي خمس وجبات، مثل ما كما يقال خمس أكلات، وعلى هذا فلا بد من زمن يقطع اتصال الثانية بالأولى. مثال ذلك: أرضعته أول النهار الساعة الثامنة، ثم الساعة التاسعة، ثم العاشرة، ثم الحادية عشرة، ثم الثانية عشرة، ثم الواحدة. كم هذه؟ خمس رضعات. طيب، فلو أرضعته في مكان واحد وامتص الثدي ثم أطلقه
يتنفس ثم عاد ورضع ثم أطلقه ليتنفس ثم عاد خمس مرات ولكنها في جلسة واحدة. فهل يؤثر على هذا القول الأخير أو لا يؤثر؟ لا يؤثر، لا يؤثر. فإذا قال لنا قائل أيما أرجح، المصات أو الأنفاس أو الوجبات، قلنا الأصل عدم التأثير، ولا نتيقن التأثير إلا بخمس وجبات، لأن الأصل أنه لا يؤثر. فنأخذ بالاحتياط، والاحتياط أن لا يؤثر إلا خمس وجبات، لا خمس مصات ولا خمس أنفاس. وهذا اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وهو ظاهر اختيار صاحب زاد المعاد ابن القيم، وهو الأحوط. كيف الأحوط؟ نعم الأحوط. إذا قال قائل لماذا لا نجعل الأقل هو الأحوط؟ قلنا مشكل، إذا احتطنا من جهة أهملنا من جهة أخرى. مثلا هذه طفلة رضعت خمسة أنفاس أو خمس مصات، خمس مصات، هل الأحوط أن نجعل الأحوط أن نجعل المصات هي المحرمة أو الوجبات؟ قل نجعل الأنفاس، نجعل المصات. إذا احتطنا وقلنا إن بنت المرضعة تكون أختا للراضع فيحرم عليه نكاحه، أتانا أمر آخر ضد هذا الاحتياط، وهي أننا إذا قلنا إنها أخته لزم من ذلك أن يخلو بها ويسافر بها وتكشف وجهها له، والاحتياط أن لا تفعل. وهي لا تفعل هذا إلا إذا قلنا إن الرضاعة غير مؤثر. لذلك لا تحتاط من جهة إلا أهملت من جهة أخرى. فنرجع إلى الأصل، ما هو الأصل؟ عدم التأثير. ولهذا كان اختيار شيخنا رحمه الله ومن قبله ابن القيم كان هو المتمشي على القواعد والأصول. إذن يشترط لكون الرضاع محرما أن يكون خمس رضعات. وقالت الظاهرية لا يشترط ولا ثلاث ولا أنفاس ولا شيء، مطلق الرضاع ولو كان نقطة يحرم، لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ولم يذكر عددا. فيقال نعم القرآن ليس فيه ذكر العدد ولكن السنة فيها ذكر العدد، والسنة تبين القرآن وتفسر. قال بعض العلماء المحرم ثلاث رضعات، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. قالوا فمنطوق الحديث أن الثنتين لا تؤثر، مفهومه أن ما زاد مؤثر. ولكن الجواب عن هذا أن يقال دلالة تأثير الثلاث بالمفهوم، ودلالة أنه لا يؤثر لخمس بالمنطوق، ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم. ويتبين بشرح المثال، إذا قلنا لا تحرم المصة ولا المصتان، صحيح ولا غير صحيح؟ نعم صحيح، حتى إذا قلنا بخمس رضعات فالثنتان لا تؤثر. إذا قلنا الثلاث تؤثر، بقي عندنا معارضة بإيش؟ بحديث الخمس أنه لا يحرم إلا خمس رضعات، وحينئذ لا يمكن العمل إلا بحديث عائشة أنه لا بد من خمس رضعات، وهذا هو الصواب. قال المؤلف في الحولين، هذا شرط آخر،
يعني أن تكون الرضعات الخمس كلها في الحولين من ولادة الطفل. فإذا ولد في واحد محرم عام 20 متى ينتهي وقت الرضاع؟ واحد محرم عام 22. فما دام في الحولين فالرضاع مؤثر، وإذا انتهت الحولان فالرضاع غير مؤثر. الدليل قول الله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. فقالوا تمام الرضاع في حولين، وما زاد فهو خارج. أفهمتم؟ وظاهر كلام المؤلف أن الرضاعة في الحولين مؤثر سواء فطم الصبي أم لم يفطم. حتى لو فرض أنه فطم في سنة، وفي السنة الثانية كان يأكل الخبز والجبن وكل شيء ورضع، فالرضاع مؤثر ولا غير مؤثر؟ مؤثر ولا غير مؤثر؟ مؤثر. ولو كان لا يتغذى باللبن، لو كان يتغذى بالخبز والتمر والرز، فإنه ما دام في الحولين فرضاعه مؤثر. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العبرة بالفطام، فما كان قبل الفطام فهو مؤثر ولو بعد الحولين، وما كان بعد الفطام فليس بمؤثر ولو في الحولين. واستدل رحمه الله بالأثر والنظر. أما الأثر فالحديث المعروف: لا رضاع إلا ما أنشز العظم وكان قبل الفطام. وكان قبل الفطام، ما قال وكان قبل الحولين، هذا الأثر. النظر أنه إذا كان يتغذى بغير اللبن يعني بالطعام المعروف، فأي فرق بين من في الحولين ومن بعد الحولين؟ كل منهما أي من الطفلين لا يحتاج إلى اللبن. أنت معنا؟ طيب، لو رضع 4 مرات إلى صباح 30 من ذي الحجة من السنة الثانية، لما هل محرم عام 22 رضع الخامس، هل يؤثر أو لا يؤثر على قول من يرى أن العبرة بالحولين؟ لا يؤثر، سبحان الله. أي فرق بين هذا وبين قبل ساعة؟ الطفل محتاج للبن. ثم أي فرق بين طفل فطم للحول الأول وصار يأكل الطعام، وآخر يأكل الطعام في السنة الثالثة؟ أي فرق؟ لا فرق. فالقول الراجح أن العبرة بالفطام سواء كان قبل الحولين أو بعد الحولين. لو فرض أن هذا الطفل نموه ضعيف وصار يتغذى باللبن حتى تم له 3 سنوات، في السنة الثالثة رضاعه محرم مؤثر أو غير مؤثر؟ مؤثر على قول الراجح. وأما على قول من قال العبرة بالحولين فرضاعه غير مؤثر.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.